عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حينك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مقاصد النكاح، ونحن في آخر شيء من مقاصده وهو المقصد الخامس. تقدم معنا إخوتي الكرام أن مقاصد النكاح الأساسية خمسة، فهي ثمراته، وهي الغاية من حله ومشروعيته. أولها كما تقدم معنا تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية، سواء كانت حسية أو معنوية. ثانيها إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية. ثالثها تحصين الأجر للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه ومساعدته في نفقته. رابع المقاصد تذكر لذة الآخرة، وكل هذا تقدم معنا الكلام عليه مفصلا، وكنا نتدارس آخر المقاصد والثمرات، ألا وهو ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل زوجه وقرابته. وتقدم معنا إخوة الكرام أننا سنتدارس في هذا المقصد، سنتدارس كما قلت خمس آيات كريمات، تدارسنا أربعا منها وشرعنا في مدارسة الخامسة، وهي آخر شيء معنا في هذا المبحث، وهي قول العزيز الغفور في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقلت إخوتي الكرام إن الآية تدل على أن النكاح باب للغنى ومفتاح للرزق، عن طريق عدة أمور، منها عن طريق انتفاع كل من الزوجين لصاحبه كما سيأتينا، هذا عدا عن تيسير الله وتوفيقه للمتزوج بأن يفتح عليه أبواب الرزق. إخوتي الكرام، ذكرت أن هذه الدلالة التي تشير إليها الآية، قلت هو ما وضحته آيات القرآن الكريم، وهو الذي ورد في أحاديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، أن معونة الله تكون للمتزوجين، وأن من تزوج امرأة فستأتيه بالمال بفضل ذي العزة والجلال. تزوج النساء يأتينا للأموال كما تقدم معنا. وآخر شيء كنا نتدارسه حديث سيدنا جابر بن عبد الله الذي رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء الأول صفحة 65 و300، وقلت إن إسناده حسنا لولا وجود سعيد بن محمد مولى بن هاشم في الإسناد، فهو الذي كدر حسن الإسناد وأنزله إلى الضعف. كنا نتدارس إخوتي الكرام هذا الحديث، ولفظه كما تقدم معنا عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه الفاقة، فقال له تزوج. وقلت هذا اللفظ هو الذي روي في الأثر في تاريخ بغداد، وما يرويه الأئمة الفقهاء من أنه تزوج ولم يخص للغنى، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتزوج ثانية ثم ثالثة، ثم عند زواجه الرابع فتح الله عليه أبواب الرزق من حيث لا يحتسب. قلت تلك الرواية ما وقفت عليها، وإن ذكرها الفقهاء إنما هذه الرواية واردة في تاريخ بغداد. وكما قلت إخوتي الكرام، لولا وجود هذا الراوي في الإسناد وهو سعيد بن محمد مولى بني هاشم لكان الإسناد في درجة الحسن. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن الخطيب البغدادي أورد هذا الحديث في ترجمة محمد بن أحمد الشافعي الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وكنا نتدارس رجال الإسناد، قلت لأشرككم في البحث معي فيما بحثته ووصلت إليه. إخوتي الكرام، تقدم معنا الشيخ الأول وهو شيخ الخطيب البغدادي عندما يقول أخبرنا محمد بن الحسين القطان. ترجمته في آخر الموعظة الماضية وأعيد ترجمته، وترجمته موجزة كما تقدم معنا. كنت مجمع على ثقته وإمامته، وقد حدث عنه الخطيب وهكذا الإمام البيهقي والإمام اللالكائي، فهؤلاء كلهم من تلاميذه، الخطيب البغدادي والبيهقي واللالكائي عليهم جميعا رحمة الله، وثقته وإمامته مجمع عليها كما نص على ذلك الشيخ الإسلام الإمام الذهبي في السير في الجزء 17 صفحة 31 و300. وأما الراوي الثاني وهو شيخ محمد ابن الحسين القطان، شيخه عبد الباقي ابن قانع، هذا وقفنا عنده وليس كذلك، عبد الباقي ابن قانع صاحب كتاب معجم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 51 و300. وأما تلميذه وهو الذي تقدم معنا محمد بن الحسين القطان فقد توفي سنة 1450 كما تقدم معنا، هذا توفي سنة 51 و300. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير في الجزء 15 صفحة 27 و500: كان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرا به. قال الإمام البرقاني: البغداديون يوثقونه، وهو عندي ضعيف. هذا أبو بكر البرقاني، البغداديون أئمة بغداد وشيوخ الحديث في بغداد يوثقونه، وهو عندي ضعيف. وقال الدارقطني، هذا كله كما قلت في السير، كان يحفظ لكنه يخطئ ويصر، يعني إذا أخطأ يصر على خطئه ولا يتراجع عنه، هذا عبد الباقي ابن قانع صاحب كتاب معجم الصحابة. قال الإمام الذهبي: حصل به اختلاط قبل موته بسنتين. لا إله إلا الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد نعته الإمام الذهبي في السير بأنه الإمام الحافظ البارع الصدوق إن شاء الله، هذا كلام الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ومثله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. وأما الذي قبله فحديثه في أعلى درجات الصحة مجمع على ثقته وإمامته. لا إله إلا الله. الراوي الثالث، إذا نبأنا عبد الباقي ابن قانع، قال نبأنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، وهو الإمام العلامة شيخ الشافعية في بلاد العراق في وقته، وكان إمام المحدثين في زمنه. قال الإمام الدارقطني عنه: إنه ثقة مأمون ناسك، وقد توفي سنة 95 و200 للهجرة. والذي تقدم معنا تلميذه ابن قانع سنة 51 و300، وتقدم معنا الذي قبله وهو محمد بن الحسين القطان سنة 15 و400، على التسلسل. لا إله إلا الله. إذن ثقة مأمون ناسك، وقيل إنه طرأ عليه الاختلاط بآخر، وتقدم معنا الاختلاط ضمن مباحث الترمذي. وقلت من اختلط قبل موته بيسير بشهر أو شهرين لا يعد هذا اختلاطا، إنما حقيقة الراوي تلميذ هذا وهو ابن قانع اختلط قبل موته بسنتين، هذا اختلاط لا شك. أما قبل موته، قلت كل إنسان يصاب بذهول وفي آخر أيامه تضعف قواه، ويعني يخبر بأنه يودر هذه الحياة، ونسأل الله حسن الخاتمة عند الممات. أخوة الكرام، ترجمه الإمام الذهبي في السير في الجزء الثالث عشر صفحة 45 و500، ونقل عنه أنه جزم بطهارة شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، جزم بطهارة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك أنه عند الشافعية أن شعر الإنسان إذا انفصل عنه فهو نجس، فهنا يقول بالنسبة لشعر النبي عليه الصلاة والسلام أجزم بطهارته ولو انفصل عن جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. قال الذهبي معلقا على ذلك: قلت يتعين على المسلم القطع بطهارة ذلك شعر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الذهبي: فوا لهفي على تقبيل شعرة منه، فوا لهفي على تقبيل شعرة منه. وتقدم معنا ضمن مباحث النبوة أن نبينا عليه الصلاة والسلام وزع شعره في حجة الوداع كما تقدم معنا على الصحابة الأتقياء رضوان الله عليهم أجمعين، والحديث ثابت كما تقدم معنا في صحيح مسلم وغيره. لا إله إلا الله. إذن الإمام أبو جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر هذا ثقة مأمون نافك، ومن كلامه الذي يكتب لماء العينين لا بماء الذهب أنه سئل عن حديث النزول، ونقل عنه هذا الإمام الذهبي في السير في المكان الذي ذكرته، ونقله عنه أيضا في كتاب العلو للعلي الغفار في صفحة 56 و100. سئل عن حديث النزول، تقدم معنا في موعظة الجمعة الماضية، وقلت إنه متواتر روي عن أكثر من 10 من الصحابة الكرام، وذكرت 10 من الصحابة ممن رووا حديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وقلت إنه حديث متواتر ثالث في الصحيحين وغيرهما، أقطع بذلك وأسأل أمام الله عز وجل. سئل هذا الإمام المبارك عن حديث النزول وعن معنى نزول ربنا الغفور سبحانه وتعالى، فقال كما في هذين الكتابين وغيرهما في السير وفي كتاب العلو للعلي الغفار: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. النزول معقول يعني معناه معروف، وهذا كما أثر عن الإمام مالك وعن شيخه ربيعة أن الاستواء معلوم، وهنا النزول معقول يعني معلوم ثابت معروف عند العقل معنى النزول. لكن حقيقة استواء العزيز الغفور لا يعلمها إلا هو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتاب العلو للعلي الغفار نقل هذه الجملة وما يشبهها عن إمامين، عن ربيعة شيخ الإمام مالك وعن الإمام مالك، وذكر قبل ذلك أنها رويت عن أمنا أم سلمة زوج نبينا على نبينا وآله وأزواجه وصحبه صلوات الله وسلامه، لكن إسنادها لا يثبت بالنسبة لأمنا أم سلمة. وأما رواية ذلك عن ربيع وعن تلميذه مالك وعن أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي فهذه ثابتة ثابتة. انظروا إخوتي الكرام لحيثم رواية أمنا أم سلمة رضي الله عنها في كتاب العلو للعلي الغفار، من رواية محمد بن أشرف وهو الآفة في الإسناد، قال: حدثنا أبو عمير الحنفي، وأبو عمير قال الذهبي لا أعرفه كما سيأتينا، عن قرة بن خالد عن الحسن أي البصري عن أمه عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها في قوله: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول. الكيف، أما الاستواء معلوم، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، هذا بمعنى معلوم بمعنى معقول تماما. الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، الاستواء معقول كل هذا بمعنى واحد، لكن كيف غير معقول، الكيف مجهول، كل هذا أيضا بمعنى واحد. الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال الإمام الذهبي: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي وهو الذي معنا هنا. فأما عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها فلا يصح. لما؟ لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو كنانة هو محمد بن أشرف، وأبو عمير لا أعرف. أبو كنانة محمد بن أشرف، أشرف بالسين، محمد بن أشرف يقول ليس بثقة، وقد ترجمه في المغني في الضعفاء في الجزء الثاني صفحة 57 و500، فقال ضعيف بمرة، واتهمه بعضهم وتركه محمد بن يعقوب وهو الإمام أبو عبد الله بن الأخرم شيخ حافظ زمانه الإمام أبي عبد الله الحاكم عليه جميعا رحمة الله. وتقدم معنا إخوتي الكرام ما يتعلق بترجمة الإمام الأخرم ضمن حديث من أحاديث سنن الترمذي في مباحث الترمذي. فيكم من يذكر هذا؟ وقلت توفي سنة 44 و300 الإمام ابن الأخرم، وقلت ندم على تأليفه المختصر الصحيح المتفق عليه، وقال نحن بحاجة إلى أن نجتهد في زيادة الصحيح لا أن نقلله وأن نختصره. هذا تقدم معنا عند حديث بروع بنت واشق يقول: لو كان الشافعي حيا لكنت على رأسه وصحت بآل صوتي يا إمام يا أبا عبد الله قد صح الحديث فقل به. كما تقدم معنا الإمام الشافعي قال: ما بلغني من وجه يثبت، وإن ثبت حديث بروع بنت واشق قلت به. فيقول أبو عبد الله ابن الأخرم محمد بن يعقوب وهو من الشافعية يقول: لو أدركت الشافعي لقمت على رأسي وقلت أبا عبد الله قد صح الحديث فقل به. وتقدم معنا أن هذا القول قال به المتأخرون من الشافعية، كما تقدم معنا كلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إذا تركه محمد بن يعقوب أبو عبد الله الأخرم. وقال الذهبي في الميزان كما في اللسان مع الميزان في الجزء الخامس صفحة 84 قال: متهم الحديث محمد بن أشرف أبو كنانة متهم في الحديث، متهم في الحديث، وتركه أبو عبد الله ابن الأخرم الحافظ. هذا كلام الإمام الذهبي. زاد عليه الإمام ابن حجر في اللسان قال: وضاعفه الدارقطني، ثم قال: وخفي على الضياء، يعني المقدسي حاله، فروى عنه في الأحاديث الزيادة المختارة وصحح الحديث من طريقه. هذا من زيادة كلام الحافظ بن حجر على الميزان والعلم عند ذي الجلال والإكرام. إذن هذا مرويا عن جماعة، عن ربيعة ومالك وأبي جعفر التلمذي. أما روايته عن ربيعة انظروه في صفحة 98 من كتاب العلو لعلي الغفار، صفحة 98 يقول: عن سفيان: كنت عند ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. هذا عن ربيعة في صفحة 98، ونظر أثر مالك في صفحة 400 من كتاب العلو للعلي الغفار. بعد أن أورد رواية متعددة عن الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فيها الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدع أخرجوه، ملتاقا البيهقي بإسناد صحيح. ثم روى أيضا ما يحمل هذا: الكيف غير معقول عن الإمام مالك، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالة، وأمر به فأخرج. قال الإمام الذهبي: هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف رضي الله عنهم أجمعين، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، ولما وسعهم إقراره وإمراره، إقراره وإمراره، قلت لكم مرارا، إيماننا بصفات ربنا يقوم على هاتين الدعامتين، إقرار إمرار، ليس كمثله شيء هذا إمرار، وهو السميع البصير إقرار، من لم يقر معطل، من لم يمر ممثل، ولا تعطيل ولا تمثيل. إذن ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوما كبيرا. هذا في ترجمة الإمام مالك، وانظروا بصفحة 56 و100 في ترجمة أبي جعفر الترمذي. أبو جعفر الترمذي الفقيه يقول: سمعت أبا الطيب أحمد والد أبي حفص ابن شاهين يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائلا عن حديث نزول الرب، فالنزول كيف هو؟ فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: قلت صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه، صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه، إذ السؤال عن النزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. وكان هذا يعني الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين، مات 95 و200 عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين. كما قلت هذه المقولة ثابتة عن هذا الإمام وعن غيره من أئمة الإسلام، قالها قبله الإمام مالك وقبله الإمام ربيعة، ورويت عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها بإسناد لا يثبت، والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذا معنى الراوي الثالث وليس كذلك، وهو في أعلى درجات التوثيق. محمد بن أحمد بن نصر الترمذي قال: نبأنا إبراهيم بن المنذر وهو أبو إسحاق القرشي الأسدي المدني، روى له الإمام البخاري وأهل السنن الأربعة إلا أبا داود. قال الحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب: صدوق تكلم فيه الإمام أحمد لأجل القرآن. توفي 36 و200، كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا هذه المصطلحات من أولها لأخيرها يريد أن ينصب الباب في وجهها، ولذلك كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، من قال لفظ للقرآن مخلوق فهو مبتدأ، مع أن اللفظ عندما نتكلم ألفاظنا مخلوقة لأنها من كسبنا، لكن نقول اللفظ يحتمل أمرين، يحتمل الملحوظ ويحتمل اللفظ الذي هو فعلك، ففعلك مخلوق لكن ما ستقوله وهو كلام الله ليس بمخلوق. وقال: من قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع، على الحالتين، يعني إن قال مخلوق فهو مبتدع وإن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، يحتمل كما قلنا أنه يريد فعله، فاللفظ موهم. فأقول هذه الاصطلاحات من أولها إلى أخيرها دعونا منها، صفات الله ليست بمخلوقة وانتهى الكلام. أما لفظي مخلوق أو ليس بمخلوق، من قال لا مخلوق فهو جهمي المبتدع، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لما قررت هذا لإخوة الطلاب في كلية أصول الدين قالوا حياتنا يا شيخ ماذا نقول؟ إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق جهمي مبتدع، لفظي بالقرآن ليس بمخلوق مبتدع أيضا، ماذا نقول؟ قلت لا هذا ولا هذا. قل هذا مصطلح حادث ما لنا وله، نقول كلام الله ليس بمخلوق، فنجعل نقول لفظي، لأن اللفظ كما قلت يحتمل فعل العبد ويحتمل الملفوظ الذي هو كلام الرب. فبما أن اللفظ مهم لا يجوز أن تقول مخلوق ولا غير مخلوق. انظروا إخوتي الكرام البحث في هذه المسألة في كتاب السنة لولد سيدنا الإمام أحمد عبد الله عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة الله، في الجزء الأول صفحة 63 و100 سئل عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وانظر أيضا إخوتي الكرام سير أعلام النبلاء في الجزء 14 صفحة 44 و100 في ترجمة العبد الصالح ابن الأخرم، وهو الإمام الكبير الحافظ الأثري أبو جعفر محمد بن العباس بن أيوب بن الأخرم الأصبهاني الفقيه، يقول الإمام الذهبي في آخر ترجمته: له وصية أكثرها على قواعد السلف يقول فيها من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر، فكأنه على باللفظ الملفوظ للتلفظ. وقد توفي ابن الأخرم سنة 1300 للهجرة. وعلق الإمام الذهبي على كلام ابن الأخرم في ترجمته أيضا في تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني صفحة 47 و700، فقال: رأيت له وصية يقول فيها: الله تعالى على العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة، ويقول فيها: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. الظاهر أنه أراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن المجيد، أي أراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن المجيد المتلو المقروء المكتوب المسموع المحفوظ في الصدور، ولم يرد اللفظ الذي هو تلفظ القارئ، فإن التلفظ بالقرآن من كسر التالي، والتلفظ والتلاوة والكتابة والحفظ أمور من صفات العبد وفعله، وأفعال العباد مخلوقة. ولذلك كان أئمتنا يقولون: الصوت صوت التالي، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. قال الإمام الذهبي: لكن السلف كانوا لا يسوغون إطلاق ذلك، لأنهم خافوا أن يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن، ورأوا إطلاق الخلقية على اللفظ بدعة. وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل ما يوضح ذلك، فإنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. انظروا كما قلت هذا الكلام في تذكرة الحفاظ، وانظروه إخوتي الكرام في غير ذلك من كتب أئمتنا الكرام، وقد وضحه أيضا الإمام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة 61 و200، والعلم عند الله جل وعلا. فهذا العبد الصالح الذي هو من شيوخ البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا توسع بعض الشيء، فالإمام أحمد حمل عليه وتكلم فيه لأجل القرآن. وعلى كل حال هذا الكلام من هذا الإمام حتما معتبر، وهو مجتهد فيما قال، لكن لا يعتبر جرحا في هذا العبد الصالح إبراهيم القرشي الأسدي، والعلم عند الله جل وعلا. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السياق في الجزء 10 صفحة 89 و600: هو الإمام الحافظ الثقة، حدث عنه البخاري وابن ماجه بلا واسطة، هو من شيوخه البخاري وابن ماجه، وأخرج له الترمذي والنسائي في الواسطة، كما قلت لكم أخرج له أهل السنة الأربعة إلى ذلك، فالترمذي والنسائي واسطة، وابن ماجه بلا واسطة، والبخاري بلا واسطة، فهو شيخ للبخاري ولابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله. وكما قلت الإمام الحافظ الثقة، وهو أيضا ثقة لو ما وجد في الإسناد آفة لكان الحديث كما تقدم معنا صحيحا أو على أقل تقدير في درجة الحسن. إذن هذا الراوي الرابع، أليس كذلك؟ نبأنا إبراهيم بن المنذر، قال نبأنا سعيد، جاءتنا البنية، سعيد بن محمد مولى بني هاشم على نبينا وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه. سعيد بن محمد مولى بني هاشم، البلية من هذا. قال الإمام الذهبي في المغني في الجزء الأول صفحة 65 و200، روى عن محمد بن المنتظر، وسيأتينا هنا الرواية عن محمد بن المنتظر. قال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به، ووهاه أبو حاتم، ووهاه أبو حاتم. انظروا كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في الجزء الرابع صفحة 58، قال أبو حاتم حديثه ليس بشيء، حديثه ليس بشيء. وفي الميزان يقول الإمام الذهبي في الجزء الثاني صفحة 56 و100، قلت حديثه من رواية إبراهيم، عن إبراهيم بن المنذر، وليس كذلك؟ عنه، عن ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه أجمعين. جاء رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه الفاقة، فقال له تزوج. يعني هذا الراوي فيه هذه الآفة، ومن طريقه روي هذا الحديث. وقلت لكم لو أن هذا الحديث أفرد وتكلم عليه لما كنا في حاجة إلى دراسة الإسناد. فعند البحث عن أحوال الإسناد مر معي أن الذهبي يتكلم على هذا الحديث ضمن ميزان الإسناد. لا إله إلا الله. والإمام ابن حجر في المثال في الجزء الثالث صفحة 41 نقل كلام الحافظ الذهبي وما زاد عليه حافظ وافقه على ذلك. وقال ابن الجوزي في كتابه الضعفاء والمتروكين في الجزء الأول صفحة 25 و300، قال ابن حبان له أحاديث لا تشبه أحاديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، إذا لا يحتج به. وهاه أبو حاتم، ولم يوثقه أحد من أئمتنا، لم يوثقه أحد من أئمتنا، وعليه حديثه ضعيف بل شديد الضعف. ولذلك قلت لولا هذا لكان الإسناد في درجة الحسن إن شاء الله. وكما قلت لكم في أول الموعظة الماضية في آخرها، عندما بحثت في إسناد الحديث ظننت أن الآفة تكون في الغالب من الطرف الأخير بدءا من شيوخ الخطيب ومن بعدهم، وكانت بعد ذلك في الطرف الأول من الإسناد بعد الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. فما بين الآن هذا وبين جابر بن عبد الله إلا الراوي التابعي وهو محمد بن المنكدر، ثم يأتي الحديث عن جابر بن عبد الله. فقبله أربعة، وليس كذلك؟ أو ثلاثة؟ أربعة: محمد بن الحسين القطان، وعبد الباقي بن قانع، ومحمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر التلمذي، وإبراهيم أبو إسحاق القرشي الأسدي المدني، وليس كذلك؟ أربعة قبل هذا، وهذا الخامس. وأما السادس أذكرهم من باب نزول البركة والرحمة عند ذكر اسمه رضي الله عنه وعن أئمتنا. وإلا بعد أن عرفنا حال هذا الراوي وهو محمد مولى بني هاشم، سعيد بن محمد مولى بني هاشم، لا داعي بعد ذلك لتكملة الكلام على رجال الإسناد، لكن كما قلت من باب البركة. أما الراوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين فهو محمد بن المنكدر، قال الإمام ابن حجر في التقريب ثقة فاضل، توفي سنة 300 أو بعدها، وحديثه في الكتب الستة. ونعته الإمام الذهبي في السير في الجزء الخامس صفحة 53 و300، فقال هو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام. الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام. ثم نقل عن إمام أهل المدينة في زمانه الإمام ابن الماجحون أنه كان يقول: إني لأنتفع برؤية محمد بن المنكدر، رؤيته يقول تنفعني في ديني، رؤية محمد بن المنكدر تنفعني في ديني. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا يريده في صفحة 60 و300 من المجلد الخامس. وقال ابن الماجحون إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في دينه. وتقدم معنا إخوة الكرام أن رؤية الصالحين لها أثر معتبر، ولذلك يقول هذا العبد الصالح: رؤيته تنفعني في دينه. لا إله إلا الله. وبلغ من بر هذا العبد الصالح محمد بن المنكدر بأمه أنه كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه: قومي صبعي رجلتي على خدي، من أجل أن يتواضع لها وأن يتذلل. وأقول لكم عن نفسي، فعلت هذا مرارا مع سيدتي الوالدة الكريمة التي أمت، وكنت أظن أن هذا شيء يعني أعمله من نفسي. فعند قراءة ترجمة هذا العبد الصالح قلت: أئمتنا يفعلون هذا مرارا. أقول لوالدتي: نحن نضجع وهكذا تطئين على رؤوسنا بأقدامك بنعالك ونحن نتقرب إلى الله بذلك. مرارا أحاول معها فتأبى، أقول: دعيني أمص أنفك وأبتلع ما فيه، فتتقذف. رضي الله عنها وعن أمهاتكم وعن المسلمين أجمعين. تقول: دعني من هذا. أقول: والله إنني أجد لذلك حلاوة. وأما هذه اللحية فقد مسحتها بقدمي سيد الوالد عليه رحمة الله مرارا، ويعلم الله عندما كنت أمسح لحيتي بقدمي أشم رائحة كأنها من دار السلام، من دار الجنة. وأسأل الله جل وعلا أن يحسن ختاما وأن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قومي ضعي قدمك على خدي. وكان يقول: بات أخي عمر يصلي ليلته حتى طلع الفجر. يقول: وبت أنا أغمز قدمه أمي، قدمي أمي، يدركهما، يوجع فيهما، يغمرهما في النار، يدركهما. يقول: وما أحب أن ليلتي بليلته. يعني لو خيرت بين أن أجعل هذه الليلة في العبادة لقلت: هذه أعظم من تلك العبادة، بر الأم وطاعة الأم وحق الأم، إلزمها إلزم رجليها فسمى الجنة، كما تقدم معنا في الأحاديث الصحيحة: الجنة عند رجليها، إلزم رجليها فسمى الجنة. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، والحديث بأن الجنة عند رجلي الأمهات حديث صحيح ثابت كما تقدم معنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه وأقره عليه الذهبي، كما رواه الإمام النسائي وابن ماجه في السنن، وقد رواه الإمام البغوي وابن أبي خيثمة والإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في الإصابة في الجزء الأول صفحة 218. وانظروا إخوتي الكرام جامع الأصول في الجزء الأول صفحة 340، والترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 316، ولفظ رواية سنن ابن ماجه في الجزء الثاني صفحة 390 في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان. عن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحق، إلزم رجلها فثم الجنة. وفي رواية النسائي في الجزء السادس صفحة 10: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية المسند والمستدرك، انظروا رواية المستدرك إخوة الكرام في الجزء الرابع صفحة 316 في مستدرك الحاكم، ولفظ الرواية: فالزمها فإن الجنة عند رجليها، فإن الجنة عند رجليها. والحديث كما تقدم معنا رواه الإمام الطبراني بسند رجاله الثقات كما في المجمع في الجزء الثامن صفحة 38، وقال عنه الإمام المنذري في الترغيب بإسناد جيد. ولفظ الحديث: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. إخوة الكرام، وقد روي الحديث في معجم الطبراني الكبير من رواية طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله، بنحو ما تقدم معنا في حديث معاوية بن جاهلة، لكن هنا عن طلحة بن معاوية. قال الحافظ بن حجر في الإصابة في الجزء الثاني صفحة 39، في القسم الرابع من حرف الطاء، والقسم الرابع جعله دائما كما تقدم معنا فيمن ذكروا في عداد الصحابة عن طريق الوهم. قال: وقع وهم، أي في اسم هذا طلحة بن معاوية، وقع وهم أوضحته في جاهل. وفي الجزء الأول صفحة 19، ذكر هناك فقال: وقع غلط نشأ عن تصحيف وقلب، والصواب عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه. يقول: فحصل تصحيف في عن فصارت ابن، يعني عن محمد بن طلحة عن معاوية، عن صحفت فصارت عن محمد بن طلحة ابن معاوية. يقول: وحصل تقديم في قوله عن أبيه، فخرج منه أن لطلحة صحبة، وليس كذلك، بل ليس بينه وبين معاوية نسب. وانظروا بقية الكلام إخوة الكرام، بقية كلام الحافظ كما قلت في الإطار في الجزء الأول صفحة 19. وهذا الحديث إخوة الكرام يغني عن الحديث الضعيف المشتهر على ألسن بني الإنسان، ألا وهو: الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات. والحديث إخوة الكرام بهذا اللفظ: الجنة تحت أقدام الأمهات، رواه الإمام الخطيب البغدادي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع في الجزء الثاني صفحة 31، كما رواه الإمام القباعي في مسند الشهاب في الجزء الثاني صفحة 200. وذكر المعلق أن أبا الشيخ رواه في فوائده وفي التاريخ، وهكذا رواه الثعلبي في تفسيره والدلالي في الكنى، وأبو بكر الشافعي رواه في الرباعيات أيضا. ولفظ الحديث لرواية أنس رضي الله عنه وأرضاه: الجنة تحت أقدام الأمهات، كما رواه ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. وزاد في الرواية: من شئنا أدخلنا ومن شئنا أخرجنا. والحديث إخوتي الكرام ضعيف، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة 76. وهكذا تلميذه في تلميذ الطيب من الخبيث في صفحة 66، وهكذا الإمام العجلون في كشف الخفاء في الجزء الأول صفحة 35. ومعنى الحديث على هذه الرواية: الجنة تحت أقدام الأمهات، وهكذا الرواية المتقدمة ما قال الإمام السخاوي في آخر كلامه على الحديث المتقدم، يقول: والمعنى أن التواضع للأمهات سبب لدخول الجنة. إخوتي الكرام، هذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات عزاه الشيخ الحوت في كتابه أثنى المطالب صفحة 24 إلى الحافظ، فقال أخرجه الحافظ وصححه وتعقب بأن فيه مجهولان وهو منكر، وهذا وهم فيما يظهر العلم عند الله جل وعلا. فالحاكم ما أخرج هذه الرواية الجنة تحت أقدام الأمهات، وقد عزى هذا الحديث بهذا اللفظ الجنة تحت أقدام الأمهات عزاه السيوطي في الدرر المنتثرة صفحة 95، عزاه إلى صحيح مسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو وهم قطعا وجزما. ولذلك قال الشيخ الحوت في أثنى المطالب: ومن عزاه إلى صحيح مسلم فقد ذهب، من عزاه إلى صحيح مسلم فقد ذهب. وإلى أيضا ذلك أشار الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة فقال: وقد عزاه الديلمي لمسلم عن أنا. قال: فينظر، وكما قلت لم يخرجه الإمام مسلم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ما خرج هذا الحديث في صحيحه. وخلاصة الكلام ما تقدم معنا من روايات للحديث: إلزم رجليها فتم الجنة، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة عند رجليها، إلزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما، روايات صحيحة ثابتة. وأما هذه الرواية الجنة تحت أقدام الأمهات فيها ضعف، معناها صحيح، ويشهد لها ما تقدم من الروايات: والعلم عند رب الأرض والسماوات. وبلغ من شدة ورائه وديانة هذا العبد الصالح أنه ما كان يسأله أحد عن حديث إلا ويذكر عليه رحمة الله وعلى أئمتنا الكرام. وأورد له الإمام الذهبي كرامة أحب أن أذكرها إخوتي الكرام، كما قلت من أجل نزول الرحمة والبركة علينا، أسأل الله أن يرحمنا بفضله ورحمته. خلاصة هذه الكرامة، وهي ينقلها الإمام الذهبي من طريق الإمام الفسوي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أن محمد بن المنكدر كان مع أصحابه يسيرون، فقال له رجل منهم: أشتهي جبنا رطبا، جبنا رطبا طريا الآن صنع. قال محمد: فاستطعمه الله ربك أن يطعمك جبنا رطبا ونحن في سفر في مفاجأة، فإنه قادر. فدعا القوم فلم يسيروا إلا شيئا يسيرا حتى وجدوا مكتلا فيه جبن رطب. فقال بعض القوم: هذا الجبن يحتاج إلى عسل، جبن وعسل، هذا جبن فقط نأكل، معنى خبز معنى خبز، لكن جبن وجبن نريد عسلا. فقال محمد بن المنكدر: الذي أطعمكموه قادر على ذلك، فادعوا الله. فدعوا الله أن يرزقهم عسلا مع الجبن. قال: فساروا قليلا فوجدوا قارورة عسل على الطريق، فنزلوا فأكلوا الجبن والعسل. هذه كرامة يريدها عن هذا العبد الصالح، وكرامة ثانية لرجل صالح مسكين لا إله إلا الله يزاول حرصة النجارة في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، ينقلها عنه محمد بن المنكدر، وهي في السير في صفحة 56-300، فاستمعوا إليها. يقول ابن المنكدر: إني في ليلة مواجه هذا المنبر، منبر نبينا الشريف على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، في جوف الليل أدعو إذا إنسانا عند أسطوانة مقنع رأسه فأسمعه يقول: أي ربي إن القحط قد اشتد على عبادك، وإني مقسم عليك يا ربي إلا فقدته. عند أسطوانة في الروضة المشرفة يقول هذا الإنسان، ولا يوجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أحد، الناس منصرفة في وسط الليل، محمد بن المنكدر أمام المنبر يدعو، وهذا عند الأسطوانة يقول: ربي إن القحط قد اشتد على عبادك وإني مقسم عليك يا ربي إلا سقط. قال فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله عز وجل. وكان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، هذا في المدينة المنورة وهذا شأنه ولا يعرفه ابن المنكدر، فقال هذا بالمدينة ولا أعرفه. فلما سلم الإمام تقنع وانصرف، أي هذا العبد الصالح الذي باع عند الأسطوانة، فاتبعه ابن المنكدر عليهم جميعا رحمة الله، ولم يجلس تلقاه، يعني ذاك لم يجلس الواعظ، وانصرف حتى أتى دار أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، فدخل موضعا قريبا من دار أنس ففتح ودخل. قال ورجعت لما عرف داره وهو يتبعه، فرجعت فلما سبحت أي صليت الضحى سبحة الضحى أتيته فقلت أدخل يستأذن، قال أدخل. قال فإذا هو ينجر أقداحا، مهنته نجار وليس له شأن ولا يعرف أحد. فقلت كيف أصبحت؟ أصلحك الله. قال فاستشهرها وأعظمها مني، يعني لما أسأله وما دخل به وليس بيننا وبين صلة. فلما رأيت ذلك قلت إني سمعت إقسامك البارحة على الله، يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا؟ جالس تنجر الأقداح، تنجر عذاب وتسترزق بسببها وتأكل منها، أعطيك نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ قال لا، ولكن غير ذلك، لا تذكرني لأحد، إياك أن تذكرني لأحد، ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت، هذه أمانة تبقى في عنقك، حافظ على هذا السر، ولا تأتيني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتيني شهرتني إلا. فقلت إني أحب أن ألقاك، فيك هذا الصلاح، فبنى وجهك المنور. قال إلقني في المسجد، أما هذا البيت لا تقربه، نجار ما أحد يأبه به ولا يلتفت إليه. قال وكان فارسيا، فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل. قال ابن وهب بلغني أن ذلك الرجل انتقل من تلك الدار بعد أن عرفه محمد بن المنكدر فلم يرى ولم يدر أين ذهب، فقال أهل تلك الدار الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح. كان هذا بجواره، فلما زاره وخشي من الشهرة انتقل إلى مكان آخر. والقصة في إخوة الكرام في حية الأولياء في الجزء الثالث صفحة 51 و100، يريدها الذهبي كما قلت في السياق، ولا غرض في ذلك ولا عجب، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كم من أشعث أغبر ذي طمرين ثوبين خلقين باليين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو أقسم على الله لأبر قسمه. والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى من رواية عدة من الصحابة الكرام، ثبت في صحيح مسلم مستدرك الحاكم وكتاب مشكل الآثار لإمام الطحاوي والحية لأبي نعيم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وروى الإمام أحمد والترمذي والإمام الضياء المقدسي وأبو نعيم في الحية أيضا والطبراني في معجمه الأوسط من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه رب، وفي رواية كم رب أشعث أغبر، كم من أشعث أغبر ذي طمرين لو لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبر قسمه. وقد ثبت الحديث بذلك في المسند من رواية حذيفة رضي الله عنه بنحو ما تقدم، وفي المسند والصحيحين وسنن ابن ماجه من رواية حارثة بن وهب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو أقسم على الله لأبر قسمه. وهذا مسكين عبد النجار لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، جاء في وسط الليل وقام عند أسطوانة وقال أقسم عليك أن تسقي عبادك، اشتد القحط عليهم، فبمجرد دعاء ما هو إلا قليل جاءت السحابة وأرسل الله منها الأمطار على أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، كما قلت هذه ترجمة موجزة لرجال الإسناد، ويتبين لنا مما تقدم أن الحديث شديد الضعف فلا يجوز أن يعول عليه ولا أن يحتج به. نعم معناه صحيح ثابت كما تقدم معنا مثل هذا عن الإمام ابن كثير، أما ما يريده كثير من الناس أنه حديث تزودوا فقراء يغنيكم الله تقدم معنا، قال لا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن، ثم قال وفي القرآن غلية عنه، وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة. وأنا أقول الحديث معناه صحيح، تزوج النساء يأتينا للمال كما تقدم معنا، ثلاثة حق على الله عظمهم: الناكح يريد العفاف، وقول الله جل وعلا في منتهى الظهور والوضوح: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا جاء يشكي فقط، قال تزوج، وعللت هذا كما دلت آيات القرآن أن الزواج طاعة، ومن فعل طاعة فهو لله تقي، ومن اتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه إذن دلالة السنة المطهرة على هذا الأمر. قلت إن القرآن الكريم يدل على هذا المعنى والسنة المطهرة والآثار المنقولة عن سلفنا البررة وأقوال المفسرين، وليس كذلك؟ انتهينا الآن من دلالتين، نشرع في الدلالة الثالثة في أقوال سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في تقرير هذا الأمر من الآية: ألا وهو أن النكاح باب للغنى ومفتاح للرزق. ثبت في تفسير ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور في الجزء الخامس صفحة 45، في الجزء الخامس صفحة 45، عن صديق هذه الأمة وخير خلق الله بعد النبيين والمرسلين على نبينا وأنبياء الله ورسله وسيدنا أبي بكر وسائر الصديقين صلوات الله وسلامه، يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فأنتم أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح الذي أحله الله، ينجز لكم ما وعدكم من الغنى والرزق والنساق، والله على كل شيء قدير. هذا الأثر الأول كما قلت إخوتي الكرام عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، والأثر الثاني عن الصديق الثاني الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين عليه وعلى جميع الصحابة رضوان رب العالمين. يقول كما روى عنه ذلك الإمام عبد الرزاق في مصنفه في الجزء السادس صفحة 71 و173 و100 أيضا، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت قال: ابتغوا الغنى، وفي رواية ابتغوا الفضل في الباء، ابتغوا الغنى ابتغوا الفضل الرزق والسعة في الباء، يعني في النكاح. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. ابتغوا الغنى الفضل في الباء يعني في الزواج. لا إله إلا الله. وكان يقول: ما رأيت مثل رجل يلتمس الفضل في الباح في الباح وهو النكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ونقل ما يشبه هذا عن حبر الأمة وبحرها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم أنه قال: أمر الله بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وثبت هذا أيضا في تفسير الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، فإن الله يقول: كم مثلا الآية المتقدمة إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، هذا عن أربعة من سلفنا الكرام من جمل غفير من سلفنا يقولون بهذا القول. أولهم صديق هذه الأمة أبو بكر، وثاني الصديقين عمر، وبحر الأمة وحبرها ترجمان القرآن، وبعد ذلك ابن أم عبد الذي هو يعني يقرأ القرآن كما تقدم معنا بقراءة ضبة رطبة نقية رضي الله عنه وأرضاه، ابن أم عبد. لا إله إلا الله، هذا منقول عنهم. هذا الأمر تقرير هذه الدلالة أن هذه الآية تدل على أن النكاح سبب للغنى وباب للرزق وطريق لحصول الفضل. وهذا ما قرره وهو الدلالة الرابعة والاستدلال الرابع أئمتنا في كتب التفسير. وإنما ذكرت هذا لأرد تأويلين باطلين قيلا في تفسير هذه الآية، فانتبهوا لذلك. هذا هو سبب يعني التوسع في تقرير هذه الدلالة. قال الإمام الطبري شيخ المفسرين في تفسيره في الجزء 18 صفحة 98 عند تفسير هذه الآية: إن يكن هؤلاء الذين تنكحونهم من أيام رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم إن يكونوا أهل فاقة وفقر فإن الله يغنيهم من فضله، فلا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر وقل هذا معنى الآية، ثم ذكر كلام السلف في تقرير هذا المعنى الذي ذكره للآية. وهكذا فعل الإمام ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز في تفسير كلام الله العزيز في الجزء العاشر صفحة 98 و400، فقال: وعد الله بإغناء الفقراء المتزوجين طلبا لرضا الله عنهم واعتصاما من معاصيه. ثم قال: وهذه الآية وعد بالإغناء، أي أن يغني الله الفقراء إذا تزوج. وهكذا فعل الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء 12 صفحة 41 و200، ونقل كلام الإمام ابن عطية وما زاد عليه كلمة، لكن ما نسب ذلك إليه. فلعادة كثير من أئمتنا المتقدمين ينقلون من الكتب التي سبقتهم دون أن يعزوا إلى ذلك، لأنه في البداية في أول كتابه يبين أنه اعتمد على كذا وكذا من الكتب، فهو في غنية عن ذكر المصدر وذكر يعني كلام من ينقله في كل آية، يعني لا يصرح بالقائل في كل آية في تفسير كل آية، لأنه في مقدمة تفسيره ذكر أنه سينقل مثلا من كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن عربي ومن المحرر الوجيز للإمام ابن عطية، فلا داعي أن يكرر هذا في تفسير كل آية، والعلم عند الله جل وعلا. وهكذا قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء السادس صفحة 36، فقال: أخبرهم أن النكاح سبب لنفي الفقر. وهكذا بعد من تقدم الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 87 و200، يقول: والمعهود من كرم الله ولطفه أن يرزقه ما فيه الكفاية لها وله، يعني إذا تزوج فقيرين المعهود من كرم الله ولطفه أن يرزقه بمقدار كفايته لها وله. وقال الإمام السيوطي وجاء بعد جميع من تقدم في الإكليل في استنباط التنبيه صفحة 63 و100، في الآية حث على النكاح وأنه مجلبة للرزق، في الآية حث على النكاح وأنه مجلبة للرزق. وهكذا قال الإمام الألوسي في روح المعاني في الجزء 18 صفحة 48 و100، قال: الظاهر من الآية أنه وعد من الله بالإغناء، ولا يبعد أن يكون في ذلك سدا لباب التعلل بالفقر وعده مانع، يعني بعض الناس يعتبر أن الفقر مانع له من النكاح، فيقول الله سد هذا الباب ووعده بالغنى. وهكذا قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السادس صفحة 17 و200، فقال هذا وعد من الله بإغناء الفقراء المتزوجين والله لا يخلف الميعاد. كما قلت هذا المعنى هو الذي دلت عليه آيات القرآن وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فهمه السلف الكرام، وهو المنقول عن المفسرين العظام. باقي معنى ذلك قولان تأويلان مردودان منكران باطلان في تفسير الآية. الأول ذهب إليه ابن المنير، وتقدم معنا هو أحمد بن محمد بن منصور، وهو عالم الديار المصرية، وهو من أهل الإسكندرية. وانظروا ترجمته في شذرات الذهب في الجزء الخامس صفحة 81 و300، وهو من أئمة المالكية. وضبطه كما قلت المنير كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في تفسير المنتبه بتحرير المشتبه في الجزء الرابع صفحة 25 و300 بعد الألف. وألف هذا العبد الصالح كتابا يرد به على الزمخشري سماه الانتصار، فيما تضمنه الكشاف إلى الاعتدال. والكتاب مطبوع مع تفسير الزمخشري في الحاشية السلامة. يقول كلاما كما قلت في تفسير هذه الآية غير مسلح، وهذا الكلام نقله عنه أيضا الإمام القاسمي في محاسن التأويل في الجزء 12 صفحة 200 و200. وكلام ابن المنير الذي نقله أيضا القاسمي طويل، أخذ قرابة صفحة ونصف، لا أريد أن أذكره بكامله، إنما خلاصة قوله يقول إن وعد الله لعباده بالغنى إذا تزوجوا وهم فقراء مقيد بالمشيئة. هذا كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وهنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قل هذا مقيد بالمشيئة التي نص عليها هنا، يعني إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن شاء لهم أن يغنيهم. وعليه لا يكون في الآية عيدا كريما من رب كريم، ولا يكون ما تقدمت معنى الإشارة إليه ثلاثة حق على الله عونهم ومنهم أنواته أجيب العفا، كأنه يقول إن شاء له الغنى أغناه وإلا فلا. ثم قال الزين بن المنير زيادة على هذا قال وكذلك العذب غناه مقيد بالمشيئة، يعني هنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إذا تزوج، وإن لم يتزوج أيضا غناهم مقيد بمشيئة الله. ولا إشكال كل شيء مقيد بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجملة كما قال الإمام أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله هي من نفيس اعتقاد أهل السنة، وإليها ينتهي سعي كل مخلوق، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ودل على هذا آيتان من القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو ليس كذلك في سورة التكوير. وإلى هاتين الآيتين ينتهي سعي العوالم وحركاتها من العرش إلى الفرش، فلا يتحرك شيء ولا يسكن إلا بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كما قال الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشاء لم يكن، في أبيات لطيفة كنت ذكرتها سابقا. وقلت هذه من أصح ما أثر عن الإمام الشافعي ومن أثبت ما روي عنه، وهي أقوى شيء في الإيمان بالقدر، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسيء إلى آخر الأبيات. هنا يقول غنى العذاب، غنى الفقير المتزوج، كلاهما مقيد بمشيئة الله جل وعلا. فهو بعد ذلك قال إذا كان غنى هذا مقيد بالمشيئة وهذا بالمشيئة فلم خفه؟ إذن المتزوج إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله لم خف؟ يقول لأنه ركز في الطباع، انتبه لكلامه ولتقرير كلامه ثم لرده بعد ذلك، لأنه ركز في الطباع السكون إلى الأسباب والاعتماد عليها والغفلة عن المسبب، حتى غلب الوهم عن العقل فخيل، يعني الوهم للعقل، أن كثرة العيال سبب يوجب الفقر حتما وجزما، وأن عدمها عدم العيال سبب يوجب توفير المال جزما. إذن إذا لم يكن الإنسان متزوجا وما عنده أولاد هذا يحصل المال والغنى واليسار والفضل، وإذا تزوج وجاءه الأولاد فيصابه بالفقر من أجل النفقة على زوجته وعلى أولاده. هذا يقول غلب الوهم على العقل، فخيل الوهم للعقل هذا أن الزوجة والأولاد سبب للفقر وأن عدم الزوجة والأولاد سبب للغنى. تكدس الأموال وتكنيزها ولا تنفق منها إلا بمقدار حاجتك، لا داعي أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك. يقول هذا ركز بالطبع، فأراد الله جل وعلا أن يبين بطلان هذا الأمر. فكأن الله يقول من قدر له الغنى فيحصل الغنى تزوج أو لم يتزوج، ومن لم يقدر له الغنى لم يحصل الغنى سواء بقي عزبا أو تزوج. هذا معنى الآية. وعليه كأنه يريد أن يقول إن المراد من الآية إن النكاح ليس بمانع من الغنى وليس بسبب للغنى. هو يريد أن يقول ليس بسبب للغنى كما قررنا سابقا، قلنا وسبب للغنى ومفتاح للرزق، ويقول لا النكاح لا يمنع الغنى. إذا قدر الله لك الغنى ستبت أن تزوجت أو بقيت عزبا، فما جرد الآية عنه هذه الدلالة التي تطرب لها العقول وتؤمل فضل العزيز الغفور. جردها يقول معنى الآية أن النكاح لا يمنع من الغنى، لا يمنع. فانتبه لكلامه، يقول والمعنى لا يمنعهم النكاح من الغنى، فعبر عن نفي كونه مانعا لوجوده معه. يقول ومن هذا قول الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالغرض يقول تحقيق زوال المانع، وليس المراد وجوب السعي على العباد وطلب الرزق بعد صلاة الجمعة، لأنهم نهوا عن مزاولة العمل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة. ثم قال الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول هنا المقصود من هذا الأمر تحقيق زوال المانع، وأن المانع زال سواء تريد الانتشار وطلب الرزق أو لا تريد. وهنا الله يريد أن ينفي ما علق بالعقل عن طريق الوهم من أن النكاح مانع من الغنى وسبب للفقر، فقال لا النكاح لا يمنعكم من الغنى ولا يتسبب في حصول الفقر. مرد هذا إلى المشيئة، وعليه غنى العابد منقول للمشيئة وغنى المتزوج منقول للمشيئة. نقول لا شك أن كل شيء مردود للمشيئة، لكن التسمية بين هذين أن المتزوج غناه موكول للمشيئة والعازل غناه موكول للمشيئة في الحقيقة ليس بصحيح ولا مستقيم، مع أن مرد الأمور كلها إلى مشيئة رب العالمين. هنا لأنه هنا يوجد معونة من الله للمتزوج، والله وعد من تزوج بأن يحصل له الغنى، لكن مع ذلك هذا بمشيئة الله هذا لا شك فيه، يعني هو وعد لكن هذا حصل بمشيئة الله وإرادته. فهذا لابد إخوتي الكرام من بيانه، يعني عندما يقول الله إن تنصر الله ينصركم، نصر الله لنا إن نصرناه والتزمنا بشرعه أوليس بمشيئته؟ لا شك بمشيئته، فحصل لنا النصر بمشيئة الله وتقديره، لكن بعد أن وجد فينا سبب نصر ربنا. وهنا غنى المتزوج في الحقيقة يختلف عن غنى العاجز، كل منهما غناه منقول إلى المشيئة، لكن هنا يوجد معونة خاصة، يوجد لطف إلهي، حق على الله عونهم. قال العاجز حق على الله عونه، واضح هذا. نعم جميع المخلوقات بمن الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، لكن هذا بحاجة إلى مزيد رزق وإلى زيادة عناية. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول يكون على الله عونهم وتزوجوا النساء يأتينا بالأموال كما تقدم معنا. وهذا الذي فهمه صديق هذه الأمة من بعده، التمس الغنى بالنكاح، أوليس كذلك؟ ثم تلا الآية الكريمة، وعليه إخوة الكرام ما ذكره الزين بن المنير من أن هذه الآية يعني ترد ما علق في العقل من بسبب الوهم من أن النكاح يمنع من الغنى وأن النكاح يتسبب عنه، فقال الآية ترد هذا وتقول إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله التقدير إن شاء، فإذا شاء الله لهم الغنى ولو تزوجوا 4 زوجات وعنده 100 من الإناء وصار عنده 1000 من الأولاد وقدر له الغنى فيكفيه، ولو قدر عليه الفقر لو لم يكن عنده ولا زوجة واحدة، لو اكتسب 10 ريالات في النهار يضيعها وهو عائد إلى بيته ولم يقدر له غنى. نعم مرد الأمور إلى مشيئة العزيز الغفور كما قلت، لكن هنا معونة ضمنها الله فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. هنا مطيع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهناك إذا تيسر له هذا وأعرض بعد ذلك عن تنفيذه وتحقيقه فقد قصر، وإذا تركه رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس من عداد المسلمين، فلا بد من أن نفرق بين هذا وذاك. هذا المعنى الأول المردود. وقال به الرازي أيضا في تفسيره في الجزء 23 صفحة 24 عند هذه الآية، فقال والله لولا جلالة قدره لقلت بئس هذا القول ولا يجوز أن يقال هذا القول أبدا. قال الأصح أن الآية ليست وعدا بإلماء من يتزوج. سبحان ربي العظيم، هو بعد أن نقل حتى عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وغيره من السلف هذا المعنى قال لا صح أن الآية ليست وعدا بإغناء من يتزوج. ما معناها؟ لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم أو فقر لا إله إلا الله من تريدون تزويجها يعني الزواج منها، ففي فضل الله ما يغنيهم، والمال غاب الورائح وليس في الفقر ما يمنع الرغبة في النكاح. كأنه يقول يعني لا تنظروا إلى فقر الخاطب وغناه ولا إلى فقر المخطوبة وغناها، تزوج من أجل الله وإذا قدرك الغنى سيأتي، لكن الآية ليست وعدا بإغناء الفقير المتزوج. قول مردود مع جلالة من قالك واضح هذا. وقول سلفنا كما قلت مرارا لا يمكن أن نتركه لقول من تأخر عنهم. ثم قول السلف هو الذي عليه كما تقدم معنا جمهور المفسرين، وهو الذي شهدت به أحاديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وأيدته آيات القرآن الكريم. هذا قول مردود.